الحديث 45 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر فتشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. الشرح الإجمالي: تحدث عائشة رضي الله تعالى عنها مبينة متى كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الفجر، فتؤكد أنه كان يصليها بغلس مبكرا، حتى إن النساء اللاتي يحضرن الصلاة معه يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس لبقاء الظلام. غريب الحديث. أنا مش عارف، المشكلة من الكتاب اللي معي فيه خليط بين كلام الشيخ عثمين وكلام الشيخ الدسان. أنا الظاهر قلت الشرح الإجمالي للشيخ ابن عثيمين، ها؟ ثم تقول الكتاب خالص من الأمور دي، ده الباقي كله كلامه على عذبك. قال غريب الحديث الشرح الإجمالي اللي ذكرته ده شرح الشيخ ابن عثيمين، لكن احنا طبعا تعليقنا على شرح مين؟ الشيخ البسام. نعم. طيب جزاك الله خير. غريب الحديث. قال معلمة بفتح اللام وتشديدها، الغلس بفتح الغين المعجمة واللام، بمروطهن المرط بكسر الميم، كساء مخطط بألوان، وزاد بعضهم أنها مربعة، متلفعات متلففات أي غطين أبدانهن ورؤوسهن. المعنى الإجمالي: تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أن نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كن يلتحفن بأكسيتهن ويشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرجعن بعد الصلاة إلى بيوتهن وقد اختلط الضياء بالظلام، إلا أن الناظر إليهن لا يعرفهن لوجود بقية الظلام المانعة من ذلك. اختلاف العلماء: اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الفجر، فذهب الحنفية إلى أن الإسفار بها أفضل لحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال الترمذي حسن صحيح، وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاث. والحقيقة إن سيأتي إن شاء الله بيان اختلاف العلماء في هذه المسألة، لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى له روايتان، رواية بالتغليس ورواية بالإسفار، ومنهم الأئمة الثلاثة، يبقى أحمد في رواية طبعا، إلى أن التغليس بها أفضل لأحاديث كثيرة منها حديث الباب، وأجابوا عن حديث أسفروا بالفجر بأجوبة كثيرة وأحسنها جوابان، فإما أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا فيوقعونها في أعقاب الليل، ويكون أفعل التفضيل الذي هو أعظم جاء على غير بابه وهو يأتي لغير التفضيل كثيرا. لكن هذا الكلام يصح ولا لا يصح؟ تبعوا معانا في المناقشات ولا لا؟ ذكرنا في اللقاء الماضي مسألة مشابهة، بل هي ها هو الأمر يقول إيه؟ فإما أن يراد بالأمر بالإسفار تحقق طلوع الفجر حتى لا يتعجلوا فيوقعونها في أعقاب الليل، يعني بعد إيه؟ دخول الوقت ولا قبل دخول الوقت؟ إذا كان قبل دخول الوقت يا صلاة مقبولة ولا مردودة؟ عشان نقول أعظم أو غير أعظم، ها؟ فاهمين يا جماعة ولا لا؟ طالما إن هو أتى بها في غير وقت الصلاة أي قبل دخول وقت الصلاة، فالصلاة الأصل إنها مردودة على صاحبها، لا تدخل في عظيم ولا أعظم ولا غير، وهيأتي تفصيل ذلك أكثر إن شاء الله. قال وإما أن يراد بالإسفار إطالة القراءة في الصلاة فإنها مستحبة، وبإطالة القراءة لا يفرغون من الصلاة إلا وقت الإسفار. هذا الكلام يقبل ولا غير مقبول؟ طبعا زمان كل الوقت يقول لك هيشرك كل الكلام تبقى إيه، لا يبقى بقى. لا ما خلاص احنا ربنا على الجزئية الأولى، خلاص برد بسيط وهيأتي التفصيل. إنما الآن وليه يا جماعة أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن يعني لا أكاد أسمع واحد يسأل في هذه المسألة إلا ويجيب بهذين الجوابين للجمع بين أحاديث التغليس وحديث الإسفار. الجواب الأول زي ما قلنا، كيف يقال إن ده أعظم للأجر مع إنه أتى به، يعني مع إنه هنا لو حصل نوع من المقارنة أو المفضلة بين الفعلين، ده فعل وقع باطلا والآخر وقع صحيحا، فكيف يقارن هذا بذاك؟ طيب المسألة الثانية، حديث الباب يرده ليه؟ لأنهم يخرجون منها، يدخلونها بغلس ويخرجون منها أيضا بإيه؟ بغلس. إلا أن يقال إن السنة القولية تقدم على السنة الإيه؟ الفعلية، ويبقى هنا إن قوله أسفروا بالفجر يقدم على مجرد الفعل، لكن يقال هنا أيضا طيب هل من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يواظب على الأدنى أجرا مع أنه صرح بأنه أعظم أجرا؟ خلاص إحنا الآن أحاديث التغليس أكثر من حديث الإسفار، وظاهرها أن هذا كان الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بيصلي في أول الوقت بغلس. هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الفضيلة الأكبر ويداوم على ذلك إلا نادرا، مع أنه هو اللي قال أسفروا، يعني يأمر أمته بما خالف هو؟ هذا متصور؟ طيب دور بقى على إيه؟ على الجواب. ما يؤخذ من الحديث قال أن طبعا يا جماعة مسألة الجمع بين الأحاديث اللي ظاهرها التناقض دي مسألة مهمة جدا في الفقه، ولابد أنك عندما تريد أن تجمع بين أدلة أو ترجح قول على قول يكون نفسك أو تكون نفسك مطمئنة إلى هذا الترجيح، لا مجرد النقل عن فلان أو علان وانتهت القصة. أنا قلت دايما اجعل هناك شيء من الخوف أو التوجس من قبول أي قول دون أن تكون مقتنعا به، مش مجرد أن فلان قاله كشيخ مثلا معظم عندك أو له مكانة في نفسك أو كذا تقبله دون أن تفكر في هذا القول، وهل يمكن أن واحد يعكر عليك ولا لا؟ لأن دي مشكلة كثير من الشباب اليوم، أنه يتبنى الرأي ويدافع عنه وكأنه صواب لا يحتمل الخطأ، فإذا فوجئ بواحد يعني دارس المسألة بعض الشيء ويقوم عكر عليه بشبهة يعمل إيه؟ يضع وجهه في الأرض ويسكت. طب ليه ما أنت كنت متشدد ليه في المسألة كده وكأنك حديدة يعني؟ هذا وإلا فلا. فيعني أنا أنصح نفسي وإخواني بأن لا نقطع بقول إلا إذا كنا على قناعة تامة من صحة هذا القول وعدم وجود أي معكرات ممكن تشوش على فكر في هذه المسألة أو على هذا القول. قال ما يؤخذ من الحديث، أولا استحباب المبادرة إلى صلاة الصبح في أول وقتها، ثانيا جواز إتيان النساء إلى المساجد لشهود الصلاة مع الرجال مع عدم خوف الفتنة ومع تحفظهن من إشهار أنفسهن بالزينة المفروض ونحوها. نعم انتهى كلام البسام رحمه الله تعالى، ونبدأ بالتعليق على الحديث. هذا الحديث بوب له البخاري أو ذكروا في عدة أبواب، منها باب وقت الفجر، وباب خروج النساء إلى المساجد بالليل، وباب انتظار الناس قيام الإمام، وبوب له النووي في شرح لصحيح مسلم باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس، وبوب له النسائي باب الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، وباب التغليس في الحضر. وأقرب الروايات إلى ما ذكر المصنف رواية البخاري في كتاب الصلاة اللي باب وقت الفجر، ومن هذه الروايات باب عند مسلم، أو من هذه الروايات عند مسلم: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفهن من وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة. حقيقة اللفظ اللي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا ليس له وجود في الصحيحين، والظاهر والله تعالى أعلم إن المصنف بيلفق بين الروايات أو بيذكر من حفظه، فربما دخلت ألفاظ رواية في ألفاظ رواية أخرى، لأن أنت لو تتبعت هذا اللفظ في أي من الصحيحين بخاري أو مسلم فلن تجد هذا اللفظ بما ذكره المصنف. فالظاهر والله تعالى أعلم إما أنه يكون بيلفق بين الروايات، أو أنه بيحدث من الذاكرة أو من حفظه، فتدخل بعض كلمات البخاري مع كلمات مسلم ويصبها على إنها إيه؟ حديث واحد. طيب. وقولها فتشهد أي تحضر، ومنه قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي حضره. وقولها من المؤمنات يحتمل أنه بيان لوصفهن ليخرج المنافقات وهو الأقرب، ويحتمل أنه بيان لنوعهن ليخرج الكافرات، قاله ابن الملقن. وهناك أقوال أخرى: إن نساء المؤمنات أي فضليات نساء المؤمنات كما تقول رجال القوم، أي أفضل رجال القوم، لكن نحن نتكلم على الرواية التي معنا: نساء من المؤمنات. نعم. وقولها متلفعات أي متلحفات من أو متلفعات أيضا من التلفع، وهو شد اللفاع، وهو ما يغطي الوجه ويتلحف به. وفي رواية: متلففات بتكرير الفاء، ومعناهما متقارب، إلا أن التلفع يستعمل مع تغطية الرأس، بل قال ابن حبيب: لا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، وهذا يعني الحرص على التستر حتى في حال الخروج للصلاة وفي الظلام أيضا، فخروج المرأة إلى السوق أو إلى مواطن الفتن أولى بالتستر والاحتشام والحياء والعفاف. وقولها لا يعرفهن أحد، قال في الفتح، قال الداودي: معناه لا يعرفن أنساء أم رجال، أي لا يظهر للرائي إلا الأشباح خاصة. وقيل لا يعرف أعيانهن، فلا يفرق بين خديجة وزينب، وضعفه النووي بأن المتلفعة في النهار لا تعرف عينها فلا يبقى في الكلام فائدة، وتعقب بأن المعرفة متعلقة بالأعيان، فلو كان المراد الأول لعبر بنفي العلم، أي لو كان المراد نفي كونهن ذكورا أو إناثا لقال لا يعلمهن، لأن الحكم بالذكورة والأنوثة إنما يتعلق به العلم دون المعرفة. طبعا هذا في الحقيقة من جهة التفريق بين العلم والمعرفة صحيح، ولكن قد يعبر عن العلم بالمعرفة وعن المعرفة بالعلم. قال الله تعالى لا تعلموهن فإن علمتموهن مؤمنات، ها طيب، فإن علمتموهن مؤمنات، ده تعلق بصفة ولا ما تعلقش بصفة؟ تعلق بإيه؟ بصفة، وجاء به. طيب، ولما قال لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي لا تعرفهم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف أيضا إيه ذواتهم. نعم، فالتعبير بالمعرفة عن العلم والعلم عن المعرفة أمر درج عليه أهل اللسان، وإن كان بينهما فوارق ذكرناها في درس الأصول المرة الماضية. قال طيب، هو بيقول هنا إن النساء ينصرفن إلى بيوتهن لا يعرفهن، يعني إيه لا يعرفهن؟ لا يعرفهن أحد من الغلس، يعني اللي ناظر إليهن يشعر ان في اشباح ماشيه، لا يقول لا يفرق اذا كان الشبح اللي امامه ده ذكر ام ايه ام انثى. ده قول. قول الثاني لا يعرفنا، اي لا تعرف زينب من خديجه، فهو التعقيب بيقول ايه لا يعرفنا من الغلس. لو هننظر الى الاعيان، الاصل ان الانسان بتعرف عينه بايه؟ بوجهه، لا بإيه؟ هيئته. فمن هنا النووي رحمه الله ضعف القول بأن لا يفرق بين فلانة وفلانة. نعم. قال وما ذكره من أن المتلفعة بالنهار لا تعرف عينها فيه نظر، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى، لأن لكل امرأة هيئة غير هيئة الأخرى في الغالب ولو كان بدنها مغطى. وقال الباجي وهذا الوجه يقتضي أنهن سافرات بوجوههن، ولو كن غير سافرات لا منع النقاب وتغطية الوجه من معرفتهن لا من الغلس. يبقى لا يمنع من معرفة فلانة من فلانة ايه؟ ها؟ تغطية الوجه وليس الغلس. لكن عائشة رضي الله تعالى عنها نفت المعرفة بسبب ايه؟ بسبب الغلس. نعم. إلا أنه يجوز أن لهن كشف أو يجوز إلا أنه يجوز أن لهن كشف وجوههن أحد أمرين. وخلاص كأنه بنى المسألة على إن إيه؟ طالما إن عائشة رضي الله تعالى عنها نفت المعرفة بسبب الغلس يبقى كان في إيه؟ كشف وجه. طيب، هيحتاج إلى ذكر مخرج لكشف الوجه، لا سيما وأنه يقول بوجوب تغطية الوجه، وده اللي كان عليه أكثر السلف. قال لا مانع أن يكون فيه شيء جوز لهن كشف وجوههن. الأول، إما أن يكون ذلك قبل نزول الحجاب أو يكون بعده، لكن هن أمنا أن تدرك صورهن من شدة الغلس وأبيح لهن كشف وجوههن. يبقى حمل المسألة على افتراض إن المرأة لما كانت بتنطلق من الصلاة إلى بيتها كشف وجهها، إن ممكن يكون في هذا الوقت لم يكن الأمر بتغطية الوجه قد جاء في الشرع، أو إن المرأة لأنها تصورت إنه يصعب أن يراها أحد لشدة الظلمة فكشفت إيه؟ فكشفت عن وجهها. نعم. فهو قوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات. ولو قلنا أو تصورنا إن العلم يقتضي القطع واليقين، هل لأحد أن يقطع لآخر بمجرد اختبار إنه مؤمن أو غير مؤمن؟ بس يبقى هنا الإيه؟ فإن علمتموهن أي عرفتموهن باعتبار إن المعرفة فيها معنى الظن الراجح والعلم في معنى القطع، فعبر بالمعرفة عن بالعلم عن المعرفة، والثانية واضحة. قال الصنعاني نعم قد يسلم، ده كلام إيه الحافظ انتهى وكلام الباجي، لكن قال الصنعاني قد يسلم للحافظ مدعاه في من تطول مصاحبته من الأهل ونحوهم. يعني الحافظ بيقول إن دعوة النووي رحمه الله إن المرأة لا تعرف عنها إلا إذا كانت كشف لي الوجه، يقول هذه دعوة غير صحيح، لأنه ثبت إن عمر رضي الله تعالى عنه قال لسودة قد عرفناك يا سودة، وكانت متجلببة متغطية يعني مستترة تماما لا يظهر منها شيء، ومع هذا قال لها قد عرفناك يا سودة. أن عمر رضي الله تعالى عنه كان من غيرته يريد أن المرأة تحبس في البيت لا تخرج لا بجلباب ولا بغير جلباب رضي الله تعالى عنه. هو إيه؟ نقول عمر كان يرغب أن المرأة لا تخرج أصلا خالص. لكن عمر عرف سودة بإيه؟ بهيئته. فهنا الحافظ بيعكر على النووي قوله أو ادعاؤه بأن المرأة لا تعرف عنها إلا بكشف وجهها، فبقول لا، لا يلزم أن هي تكشف وجهها لكي نعرفها، لأن عمر عرف سودة رضي الله تعالى عنها مع أنها كانت مستترة تماما، فبيعكر عليه بهذا الكلام. هنا الصنعاني بيعكر على الحافظ بقول لا، الكلام ده لا يسلم مع كل امرأة، ولكن مع امرأة ايه تطول صحبتها، يعني واحد مثلا مع زوجته عارف هيئة زوجته لما تخرج لو في وسط 50 واحدة يقول دي مراته بنته، لا اصلا انت مجتمع صغير يعني في كم واحدة هل يعرف ان مثلا ديت مرات، يعني انا الان مثلا صاحبك وممكن نكون مختلطين جدا، هل يلزم من هذا ان انا اعرف زوجتك لو هي ماشية في وسط الناس؟ بس بنفس الكلام. فهنا النووي بيقول مسألة محتاجة لنوع من الخلطة يعني الظاهرة والطويلة أيضا، بحيث أنه يقدر يميز فلانة عن فلانة بسمتها وهيئتها حتى ولو كانت مستترة. قال نعم قد يسلم للحافظ مدعاه في من تطول مصاحبته من الأهل ونحوهم، فيعرف الهيئة والمشي المعين كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لسودة قد عرفناك يا سودة، مع أنها كانت متلفعة، ولكن الكلام في أعم من ذلك. والحقيقة سواء قلنا بأن السبب في عدم رؤية النساء هو التغليس، في عدم معرفة النساء هو التغليس أو غطاء الوجه، فعائشة قصدت شيء يا جماعة، ومهم جدا أن احنا نعرف مناسبة الخطاب ولماذا ساقت عائشة رضي الله تعالى عن هذا الحديث، لماذا؟ لتبين بحسب تبويب البخاري وقت الفجر، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الفجر ويخرج منها بإيه؟ بغلس. ده أمر. الأمر الثاني قد تكون قصدت بيان فضل نساء المؤمنين في ذهابهن إلى صلاة الفجر في المسجد، مع ما قد يترتب على ذلك من مشقة وحرج ونحو ذلك، وقد تكون أرادت أن هي تبين فضيلة شهود صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجواز ذلك للنساء على خلاف الأصل، وهو وقرن في بيوتكن، أو أن ده داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، إذا كانت عائشة ذكرت الحديث بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. لكن هل يتصور أن عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تبين كيف تعرف المرأة إذا خرجت؟ هذا بعيد عن حس عائشة أو عن حتى تخيله، إنما هي أرادت أن تبين شيء من اللي احنا ذكرناه، إما أنها تبين وقت الفجر أو تبين فضل نساء المؤمنين أو تبين إيه؟ جواز شهود المرأة لصلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه وقت يخشى على المرأة فيه، فبينت أو أرادت أن تبين جواز شهود المرأة لصلاة الفجر. كل ده محتمل ولا لا؟ لكن الاحتمال البعيد جدا أن ممكن تكون هي أرادت أن تبين أن المرأة تعرف بكذا أو لا تعرف بإيه بكذا. فالخلاف في هذه المسألة خلاف في غير محله، لا يؤخذ من هذا الحديث، مش بشكلها، ما بلاش نقول بشكلها، لأن كلمة الشكل إذا أطلقت فأنا نقول بالهيئة. بيقول: هل يمكن أن يقال بأن سودة رضي الله تعالى عنها لما كانت تخرج لقضاء حاجتها ليلا ورآها عمر رضي الله تعالى عنها أو عنهما، كانت تخرج وسط بعض الإماء، ومعروف أن الإماء ما كنا يغطين وجوههن، ولهذا عرفها عمر رضي الله تعالى عنه. هذا محتمل، ولكن نحتاج أولا أن نقول إن عمر رضي الله تعالى عنها قال لها هذا لما قابلها ليلا، والأمر الثاني إنها كانت بالفعل تمشي وحدها دون من الحرائر، يعني ليس معها أحد من الحرائر، وإنما كان مجموع من معها من الإماء. والذي عليه أكثر أهل العلم في تأويل الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه عرفها بهيئتها، لأنها كانت ضخمة الجسم رضي الله تعالى عنها وأرضاه. في نص الحديث، نعم 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 نعم، نص الحديث أنها كانت امرأة طويلة فعرفها عمر، فهذا يشعر بأن عمر عرفها بهيئتها وليس بانفرادها بين الإماء. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: استدل بالحديث بعضهم على جواز صلاة مخمرة أنفها، الظاهر على جواز صلاة امرأة مخمرة أنفها وفاه كده، ولا ايش يا شيخ عمرو؟ ها أنفها وفاها. قال أنا مفكر إن كلمة فاها كده يبقى في سقط هنا، يعني معك ورق ولا معكوش؟ عشان كده يبقى صلاة امرأة مخمرة أنفها وفاها، صلاة امرأة، لأن يبقى كلمة امرأة كده ألم. والله انا هرجعها، لكن مخمرة انتهى وفاه برضه. طيب ماشي، عموما برجعها، انا هعمل عندي كده وارجعها ان شاء الله. قال: ولا صحة فيه، لانه انما اخبر بتلفعهن عند الانصراف لا في الصلاة. رأيكم يمشي ولا ميمشيش؟ ايوه، يعني هو الان كلام القاضي بان بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز ان المرأة تغطي فمها وانفها حال الصلاة، فقال ما فيش فيه حجة، لأن الحديث بيخبر عن انصرافها إلى بيتها بعد الانتهاء من الصلاة، فليس فيه أنها صلت على هذه الهيئة. طيب الكلام ده يحتاج إيه؟ ها؟ لا، ما احنا بعد كده هنسأل كتير علشان نشوف الدرس ده أثمر اللي احنا عايزينه ولا لا. يحتاج أولا أن هل فيه نهي عن تغطية الوجه حال الصلاة أم لا، عشان نقول إيه؟ يعني الآن لو لم يوجد دليل على منع المرأة من غطاء وجهها حال الصلاة فالأصل إيه؟ الجواز. يبقى نحتاج الأول أن احنا نقرر أن تغطية الفم والأنف حال الصلاة ممنوع سواء من النساء خاصة أو من النساء وإيه؟ والرجال، ده أول حاجة. ثم بعد ذلك ننظر هل كل الروايات التي جاءت في هذا الباب أو كل روايات هذا الحديث ذكرت أن الانصراف فقط هو اللي كان بالتغطية أم الصلاة أيضا شهدناها بهذا الوصف؟ ودايما بنقول أن الجمع بين روايات الحديث هو الذي يقطع كل خلاف. ولذلك تعقب الصنعاني رحمه الله تعالى القاضي فقال رواية البخاري التي ذكرناها أولا اللي هي في باب وقت الفجر ورواية مسلم ولفظ العمدة يدل لما ذكر ذلك البعض اللي اعترض عليهم القاضي، لأن الرواية اللي عندك فيها ايه؟ قول انت الكتاب معاك يشهدنا. قفلت كتاب خلاص اقول انا ايه؟ ها حد يقول صوت بصوت عالي فتشهد معه نساء من المؤمنات صلاة الفجر متلفعات. يبقى ده ايه؟ ها حال كونهن متلفعات اي وهن فين؟ في الصلاة. قال لأنه جعل متلفعات حالا من فاعل شهود الصلاة والحال قيد في عاملها أي يشهدنها حال كونهن متلفعات، فهو صريح في صلاتهن متلفعات أي يحضرنها معه على تلك الحال. نعم إحدى الروايات ليست على هذا اللفظ إلا أنه قد يقال من أين أنه يلزم منه تغطية الأنف والفم إلا أن يكون عرف ذلك العصر كذلك. هل يلزم من التلفع تغطية الوجه أو تغطية الأنف والفم؟ هل يلزم من التلفع تغطية الأنف والفم؟ لا يلزم، إلا أن يكون ده معنى التلفع في هذا الزمان أو في هذا الوقت. قلت ويصح أن يقال إن النساء مستثنيات من جملة النهي الوارد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه إن صح، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره، لا سيما إذا صلينا بحضرة الأجانب، بل يجب على ذلك بل يجب ذلك على القول بوجوب ستر الوجه عن الأجانب. يعني لو قلنا إن المرأة الآن هتصلي في حضرة أجانب وقلنا بوجوب غطاء الوجه فهذا لا يبيح لها أن تكشف وجهها في الصلاة من باب إيه؟ إنه عورة بالنسبة لهؤلاء الأجانب، لكن لو صلت في بيتها أو في مخدعها تكشف وجهها لا شيء في ذلك.